بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الخامس عشر من شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى على متن أبي شجاع، مع مراعاة حاشية الشيخ الباجوري رحمهم الله تعالى جميعا. ما زلنا في كتاب الطهارة، واليوم نبدأ بفصل في الاستنجاء. هذا الكتاب هو من الكتب المقررة في المستوى الثالث من مستويات مدرستنا، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس الماضي عبارة وخطبة غير الجمعة، يعني يسن الوضوء لخطبة وخطبة لكن عدا الجمعة. هذه العبارة الحقيقة ربما يعني سرت عليها، مشيت عليها على عجالة. هذا الأمر، خطبة الجمعة بالنسبة للخطيب يجب عليه أن يكون متوضئا عندنا عند الشافعية، أما غير خطبة الجمعة فلا يجب لها الوضوء. لذلك هنا وهو يسرد المواطن التي يسن لها الوضوء ذكر من ذلك الخطبة، لكن أي خطبة؟ في غير الجمعة. أما خطبة الجمعة فيجب فيها الوضوء، أما الغسل فالغسل هو مطلوب مسنون للجمعة ولغير الجمعة. هناك عندنا الاغتسالات المسنونة ستأتينا آخر كتاب الطهارة. وصلنا الآن إلى قوله فصل في عفوا نعم قال فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. كما اعتدنا أن الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى يذكر السبب من ذكر هذا الفصل في هذا الموطن، فقال أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا لما فعله الإمام النووي في الروضة رحمه الله، إشارة إلى جواز تأخر الاستنجاء عنه، يعني الاستنجاء يجوز أن يتأخر عن الوضوء. لكن هنا إشكالية، طيب كيف هو يتوضأ ثم يستنجي؟ بالاستنجاء لا بد أن يلمس القبل أو الدبر. قال بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض، يعني حائل بين اليد وبين القبل أو الدبر يمنع من انتقاض الوضوء. أما هذا بخلاف التيمم فإنه لا يجوز تأخير الاستنجاء عنه. طيب، وأركانه، أركان الاستنجاء أربعة. لاحظوا هنا أنه هذا الفصل هو في الاستنجاء واحد، وفي آداب قاضي الحاجة اثنان. فهو الآن حينما سيأتي سيتكلم أولا عن الاستنجاء ثم يتكلم عن آداب قاضي الحاجة. قال وأركانه الاستنجاء له أربعة أركان. مستنج هو الشخص الذي يستنجي، مستنج منه اللي هو النجاسة الخارج النجس الملوث، ومستنج فيه يعني القبل أو الدبر، ومستنج به اللي هو الماء أو الحجر. إذن مستنج ومستنج منه، مستنج فيه، مستنج به. هل انه يعد الاستنجاء طهارة مستقلة ولا هو تابع لإزالة النجاسة؟ قال لا، وهو طهارة مستقلة فليس من إزالة النجاسة، هذا على القول الراجح. وقيل قول ضعيف انه منها من إزالة النجاسة. يقول وشرع الاستنجاء لوطء الحور العين كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. حقيقة هذه العبارة عبارة غريبة لا شك، يعني شرع الاستنجاء لوطء الحور العين، طيب ما علاقة الحور العين بالاستنجاء وكيف يكون هذا الكلام؟ هذا الكلام ما هو معناه؟ أولا هذا الكلام الذي يعني ينسب لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، أنا فتشت عنه ولم أجده، يعني لم أجده في الأماكن وفي الكتب المعتمدة، يعني ما وجد هناك رواية عن سيدنا ابن عباس في هذا الأمر. طيب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كما عندنا هنا، من ناحية أخرى، أن هذا الكلام الذي رواه والذي نقله، يعني كلام سيدنا ابن عباس، نقله هكذا فائدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرع الاستنجاء لوطء الحور العين وغسل اليدين، يعني شرع غسل اليدين إلى الكوعين للأكل من موائد الجنة، وشرعت المضمضة لكلام رب العالمين، شرع الاستنشاق لروائح الجنة، إلى آخر هذا الكلام. فسيدنا الباجوري عندما نقل فقط مسألة الحور العين، يعني القارئ كأنه أصبح في حيرة من أمره. فإذا الرواية التي جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما هي هكذا: أن نتكلم لماذا شرع الاستنجاء، الحكمة منه لوطء الحور العين. لاحظوا، لوطء الحور العين، معنى لوطء الحور العين، يعني معنى هذا الكلام أنه الآن الذي يكون متطهر ويغسل منطقة القبل، لا شك هذا فقط الكلام عن القبل، هذه منطقة القبل هي من الأسباب التي المسلم يعني يعطى هذه اللذة وهذه المتعة في الجنة، وهو الحور العين. كما أنه غسل اليدين إلى الكوعين للأكل من موائد الجنة، يعني ليس المقصود بذلك الأكل من موائد الجنة أنه الذي يغسل يديه إلى الكوعين هو يأكل من موائد الجنة فقط، ولا يأكل مثلا أشياء أخرى في الجنة. كذلك الاستنشاق لشم روائح الجنة، يعني هذا الكلام هكذا نقل عن سيدنا ابن عباس، وقلت لكم يعني لم أره في كتب الحديث، فتشت على قدر طاقتي وعلى حد علمي يعني في ذلك. ويمكن لكم أنتم أيضا أن تنظروا وأن تعودوا إلى كتب الحديث. المهم، هذه الرواية موجودة في حاشية الجمل، كما ذكر هنا الفاضل المحقق، قال حاشية الجمل، واللي قرأت الآن هو كان من حاشية الجمل. لكن العبارة، لاحظوا، شرع الاستنجاء لوطء الحور العين، يعني هذه العبارة حقيقة هي غامضة لو ما قرأنا عبارة الجمل. طيب، ويسن أن يقول بعده، يعني بعد الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. إذن قال: فصل في الاستنجاء، يعني في أحكامه، كما يعلم من قول المصنف الآتي: والاستنجاء إلى آخره. إذن في الاستنجاء، يعني في أحكام الاستنجاء. ويعبر عنه أيضا الاستنجاء بالاستطابة، أي طلب الطيب، يعني هذا لأن المستنجي يطلب، أو طلب الطيب، لأن المستنجي يطلب طيب نفسه. ويعبر أيضا بالاستجمار، لكن هذا مصطلح الاستجمار هو خاص إذا كان بالحجارة. قال: مأخوذ من الجمار وهو الحصى الصغار، لكن الأولان الاستنجاء والاستطابة يعمان الماء والحجرة، والثالث اللي هو الجمار، الاستجمار خاص بالحجر. قوله: وآداب قاضي الحاجة، أي الأمور المطلوبة منه على وجه الندب أو الوجوب. هاي مسألة مهمة، لأنه سيأتينا الآن في آداب قاضي الحاجة ذكر أمور هي من الواجبات، فلا نفهم أن المقصود بالآداب هنا يعني اللي هي من قبيل السنن وليست واجبة، لا، هناك آداب هي واجبة أيضا. لذلك قال: فالمراد بالآداب ما يشمل المندوب والواجبات، المندوبات والواجبات، وليس مقتصرا على المندوبات كما هو الشائع في استعمال مصطلح الآداب. طيب، والحاصل هنا نتكلم عن الأدب لغة واصطلاحا، وعند الصوفية ما هو تعريفه؟ والاستنجاء على وزن استفعال من نجوت الشيء أي قطعته، يعني مأخوذ من نجوت الشيء، فمعناه لغة طلب قطع الأذى. وخرج بالنجس الطاهر، فهنا عندما قال، يعني هو الآن يتكلم الاستنجاء وهو نجوت الشيء أي قطعته. طيب، فقال هنا أي قطعته طلب قطع الأذى. قال وخرج بالنجس الطاهر كالدود والحصات والريح. الاستنجاء إذن هو واجب من الأشياء النجسة الملوثة، فيخرج بذلك الدود والحصات والريح. لاحظوا هنا ماذا قال؟ قال وأما شرعا، يعني تعريف الاستنجاء اصطلاحا شرعا، إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه، يعني هو خارج من الفرج ويزال عن الفرج بشرطه، يعني بشرط الحجر لآتي الآن من كونه طاهر قال غير محترم. وخرج بالنجس، يعني هنا في التعريف شرعا واصطلاحا، عندما قال إزالة الخارج النجس هذا يخرج به الطاهر، لذلك الطاهر غير مثلا الدود، إذا خرج دود جاف من الدبر هذا ما واجب الاستنجاء، إذا خرجت حصات جافة لا يجب الاستنجاء منها. وكذلك الريح، الريح إذا خرجت من الإنسان الاستنجاء لا يجب منها بل يكره، وإذا اعتقد مشروعية ذلك أو وجوب ذلك فيكون آثما، الاستنجاء من الريح بدعة مكروهة. قال فلا يجب الاستنجاء منه بل يندب من الأولين، يعني اللي هو الدود والحصات. وصرح الجرجاني بأنه يكره الاستنجاء من الريح، واعتمده الشيخ نصر المقدسي. وبالملوث، عندما قال إزالة الخارج النجس الملوث، خرج غيره كالبعر الجافي. إذا فرض إنسان خرج من عنده بعر وهذا البعر كان جاف ما كان رطب، فالاستنجاء هنا لا يجب. وبقولنا من الفرج الخارج من غير الفرج، فلو طرأ على الفرج فلا تسمى إزالته استنجاء. إذا خرج من غير الفرج هذا الإزالة لا تسمى استنجاء. وبقولنا عن الفرج إزالته من غير الفرج كأن انتقل الخارج من الفرج إلى غيره، هذا يكون يعني إزالة نجاسة وليس استنجاء. فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، يعني هذا بيان لوجه التسمية، وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذن الاستنجاء واجب في حق غير الأنبياء لأن فضلاتهم عليهم الصلاة والسلام طاهرة، ويجب لا على الفور الاستنجاء، يعني في حق الأنبياء الاستنجاء ليس واجبا لأنه فضلات الأنبياء والرسل هي طاهرة عليهم الصلاة والسلام، وهذا يعني فيه أدلة كثيرة. ويجب على الفور، عفوا، ويجب لا على الفور الاستنجاء يجوز تأخيره. متى يكون واجب؟ عند إرادة القيام إلى الصلاة. لكن متى؟ ما لم يلزم عليه تضمخ بالنجاسة، وإلا كان على الفور، يعني إذا مثلا قطع النجاسة عن نفسه. أما إذا يعلم أن النجاسة تستمر على جسده على بدنه فذاك الوقت تكون واجبة. فإذا الاستثناء هنا هو قد يكون واجب وقد يكون مندوب، هنا يبين الأحكام الشرعية التي تعتري الاستنجاء. وقد يندب كما إذا خرج منه غير ملوث، وقد يكره كالاستنجاء من الريح، وقد يحرم مع الإجزاء كالاستنجاء بالمغصوب مثل بالماء المغصوب أو بالحجر المغصوب، هذا مع الإجزاء، ومع عدم الإجزاء كالاستنجاء بالمطعوم، هذا حرام ولا يجزئ. قال وقد يباح كما إذا عرق المحل فاستنجى لإزالة العرق. حقيقة هذه مال إنه عرق المحل واستنجى لإزالة العرق هو أصلا هذا الفعل، هل يسمى استنجاء؟ طيب لذلك قال كما قاله الشيخ عطية، لكن في صورة الإباحة نظر، لأن هذا لا يسمى استنجاء شرعا بالضبط. وكذلك الذي كان أصله الوجوب لا تعتريه الإباحة، هكذا قالوا والله أعلم، من خروج البول والغائط يعني وغيرهما من كل ما يكون ملوث. طيب إذن واجب من خروج البول والغائط كما إذا عرق المحل. طيب ومن خروج البول، وأشار الشارح بتقدير خروج إلى أن الخروج موجب له يعني للاستنجاء، لكن بشرط الانقطاع بالماء، أي ولو كان الماء مطعوما يعني كان ماء عذب يشرب أيضا، لأن هذا الماء يعني له وظيفتان، إزالة الأوساخ وكذلك الشرب والارتواء. طيب هنا يقول بالماء أو الحجر، وما في معناه في معنى الحجر. في معنى الحجر ما هو؟ إذا نقرأ الشرح هنا يقول واجب الاستنجاء من خروج البول والغائط بالماء أولا أو الحجر، وكما سيأتي هناك ثلاث كيفيات، إما أن يجمع الماء والحجر بأن يقدم الحجر على الماء، وإما أن يقتصر على الماء، وإما أن يقتصر على الحجر. هذا الحجر لا يشترط فيه أن يكون فعلا حجر، وإنما ما فيه معنى الحجر. فيتكلم الآن ما فيه معنى الحجر، يقول وما في معناه يعني ما يحمل صفات الحجر من كل جامد طاهر قالع غير محترم. أربع شروط إذا وجدت جاز الاستنجاء حتى لو ما كان حجر، مثل الآن الكلينس، المحارم احنا نسميه كلينس بالعراقي، هذه جامدة وطاهرة وقالعة وغير محترمة. غير محترم يعني لا يكون مثلا طعام وما شاكل ذلك، جامد جامد واضح، طاهر يخرج به البعر وروث البهائم، وأن يكون قالع يخرج به القصب مثلا والزجاج وما شاكل ذلك. قال ومن خروج البول والغائط أي وغيره ما قلنا بالماء ولو كان مطعوما، هذا ذكرناها، ولا هاي نقطة مهمة الحقيقة هنا. قال ولا بد أن يسترخي، هذا الذي يستنجي بالماء لا بد أن يرخي عضلة الدبر لئلا تبقى النجاسة في تضاعيف الفرج، فيسترخي حتى تنغسل تضاعيف المقعدة من كل، هذا من الرجل والمرأة، هذا شامل للرجل والمرأة فيما يتعلق بالمقعد يعني المخرج، وتضاعيف فرج المرأة أيضا. فالمرأة عندما تستنجي أيضا يجب عليها أنه منطقة الفرج، والرجل والمرأة منطقة المقعد، ما تقلص هذه المنطقة وإنما تسترخى حتى في سبيل ما تبقى هناك نجاسة وتغسل بشكل صحيح. ولذلك كان هناك من أهل العلم والصلاح في فصل الشتاء يستعمل الماء الدافي، لأنه الماء البارد يؤدي إلى تقلص منطقة المقعد، فحتى هذه المنطقة ما تكون متقلصة وبالتالي تغسل بشكل جيد وما تبقى نجاسة في تضاعيف الفرج. فقال أو الحجر يعني الحقيقي، أو نعم بدليل قوله وما في معناه، فعندنا الحجر إما حقيقي أو حجر حكمي، الكلينس المحارم هذا حجر حكمي يعني في حكم الحجر، والحقيقي هو الحجر المعروف عندنا. قال ولو حمله على الحجر الشرعي لم يحتج لزيادة قوله وما في معناه، يعني لو قال أنه الحجر الشرعي هذا يشمل الاثنين الحقيقي والحكمي، وشمل الحجر أيضا حجر الحرام والموقوف، فيصح الاستنجاء به لكنه حرام في الموقوف. الحرم يعني منطقة الحرم في مكة. طيب، وما في معناه يعني في معنى الحجر الحقيقي، والمراد بكونه في معناه أنه مقيس عليه لحصول المقصود شروط. من كل بيان لما في معناه ذكر 4 شروط: أن يكون جام الطاهر قالع غير محترم، وسيذكر 3 شروط ليست في ذات الحجر ولا في المقيس عليه، بل في الخارج من حيث إجزاء الاستنجاء بالحجر. يعني هنا الشارح رحمه الله تعالى ذكر 4 شروط في نفس الحجر، في ذات الحجر، وسيأتي أيضا يتكلم عن 3 شروط لا علاقة لها بذات الحجر، وإنما هذه الشروط الثلاث القادمة هي شروط في الاقتصار على الحجر كما سيأتي. قال: بل في الخارج من حيث إجزاء الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه. هاي الثلاثة: أن لا يجف وأن لا ينتقل وأن لا يطرأ عليه أجنبي. قوله جامد قيد أول خرج به المائع، مثل ماء الورد والخل، هذا لا يجوز الاستنجاء به. طاهر يخرج به النجس مثل البعر. قالع قيد ثالث يخرج به غير القالع، مثل الفحم الرخو وإلى آخره والقصب. غير محترم يعني غير معظم، هذا قيد يخرج به مثل مطعوم الآدمي مثل الخبز، وكذلك مطعوم الجن مثل العظم. طيب، كذلك من المحترم كتب العلم الشرعي مثل الفقه والحديث والنحو، هذه إذا أحد يستنجي بها الاستنجاء غير مجزئ، وهذا يعني إذا كان بالقرآن فيكفر والعياذ بالله، وبالتفسير والحديث. أما إذا كان بعلوم الآلة فهو حرام ويخشى عليه من الكفر. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. إذا يجوز الاستنجاء بالماء والحجر. طريقة الاستنجاء بالماء والحجر لها 4 كيفيات، واحدة من هذه الكيفيات هي غير صحيحة غير واردة. الكيفية الغير صحيحة الغير واردة هي أن يقدم الماء ثم يستنجي بالحجر. هذا الفعل عبث. لماذا هو عبث؟ لأنه طالما الماء استنجى بالماء أولا، والماء يزيل العين والأثر، فلا حاجة للحجر. الكيفيات الثلاث أعلاها رتبة ما ذكره المؤلف، أنه يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها بالماء. هذه الكيفية الثانية حكمتها أن الحجر يزيل العين، ثم بعد ذلك يأتي الماء ويزيل الأثر، ولا يحتاج لأن يضمخ يده بالنجاسة مباشرة. طيب، هذه هي الأفضل، الحالة الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. ملاحظة مهمة هنا، وهي الذي يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء لا يشترط عليه هنا أن يستنجي ب3 أحجار، لا لا يجب هذا. إذا استنجى بمسحة واحدة فقط هذا يكفي، لا يجب إلا 3 مساحات، لأنه سيأتي بعد ذلك بالماء. إذا الاستنجاء بالأحجار تجب فيها 3 مساحات، متى؟ عندما يعني يقتصر عليها. عندنا ملاحظة أخرى تطرق لها الشيخ الباجوري، وهي أن هنا الشارح عندما قال أولا وثانيا هذا يعني الحقيقة لا داعي له، لأنه يقول الأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، فأكيد بالأحجار يعني أولا وبالماء يعني ثانيا. ولكن الشارح رحمه الله تعالى ذكر أولا وثانيا ليس لغرض الاحتراز، وإنما لغرض زيادة الإيضاح رحمه الله تعالى. قال: والواجب 3 مساحات ينق ولو ب3 أطراف حجر واحد. يعني هذا متى؟ إذا اقتصر فقط على الحجر، واجب أن يكون 3 مساحات. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. طيب، إذا هذا المرتبة الثانية، يجوز أن يقتصر على الماء. المرتبة الثالثة، أو على 3 أحجار، يعني يجوز أن يقتصر على 3 أحجار ينقي بهن المحل. ظاهر عبارة الشارح ربما توهم بأنه إذا جمع بين الأحجار ثم الماء يجب عليه أن يجعل الأحجار 3 مساحات، لكن إخوتي الكرام، هذا الكلام غير مقصود، هذا الكلام غير مقصود، لأن هذا ما قال به أحد. إذا استنجى أولا بالأحجار يكفي أو تكفي مسحة واحدة فقط. طيب، ولا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر، فتحصل فضيلة الجمع ولو كان الحجر نجسا، ولو من مغلظ، وإن وجب التسبيح بعد ذلك، ويكفي فيها دون الثلاث مع الإنقاء. يعني إذا أقل من 3 يكفي هذا، لكن هذا بالنسبة لأصل الفضيلة، وأما كمالها فلا بد فيه من سائر شروط الاستنجاء بالحجر. إذن هنا نعود مرة أخرى، إذا استنجى بالحجر ثم بالماء، إذا استنجى مرة واحدة بالحجر هذا مجزئ، لكن الأفضل أن تكون 3. ولذلك هنا عندما قال والواجب 3 مساحات، لا يقصد بذلك المساحات اللي تكون بالحجر عندما يتبع بالماء، وإنما عندما يقتصر على الحجر. وإن كان في الحقيقة هذا الكلام ليس هذا يعني موضعه. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، لماذا قال؟ لأن الأحجار تزيل العين، نعم، والماء يزيل الأثر من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة، يعني ملامسة النجاسة. ولا يصح عكس ذلك بأن يستنجي أولا بالماء ثم يتبعه ثانيا بالأحجار. هي هذه الصورة التي قلت لكم، الصورة الرابعة، وهي عبث وغير صحيحة، لأنه لا معنى للأحجار بعد الماء، فإنه يعني الماء مزيل للعين والأثر جميعا، وإن كان معه مخامرة عين النجاسة. ولا يخفى أنه أولا وثانيا، يعني في كلام المؤلف هذه اللي قلناها قبل قليل للإيضاح، وليس منه فليس لهما كبير فائدة، لأن الترتيب فهم من قوله ثم يتبعها. طيب، قال والواجب 3 مساحات، أي فالعبرة بتعدد المسح لا بتعدد الحجر. يعني هذا توجيه رائع جدا لكلام الشارح، أنه عندما قال هنا والواجب 3 مساحات، كأنه يتكلم بشكل عام، يقول عندما نقول 3 أحجار لا يشترط إلا 3 أحجار، إذا كان حجر واحد كبير وممكن نستعمل 3 رؤوس من عندها. وكذلك مثلا عندنا إذا كان استنجى بخرقة وصلة من القماش، أيضا ممكن نفس الوصلة يستعملها من 3 جهات طالما هي كبيرة وتتحمل ذلك. طيب، لذلك قال ولو ب3 أطراف حجر واحد. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. الماء لأنه الأصل في إزالة النجاسة، وهذه المرتبة الثانية، ويقدم في الاستنجاء بالماء القبل بعد ذلك الدبر، وإذا استنجى بالأحجار يقدم الدبر ثم القبل، أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. قال إن حصل الإنقاء بها، يعني بال3، يعني إذا اقتصر على الحجارة، الواجب أمران، الأمر الأول هو أن تكون ثلاثة. الأمر الثاني أن ينقي المحل، فإذا استنجى بثلاثة والمحل ما صار نقي يزيد رابعة، أيضا ما تنقى المحل يزيد خامسة، ما تنقى المحل يزيد سادسة. فإذا الإنقاء واجب، وكذلك أيضا إضافة للإنقاء يجب عليه أن تكون المساحات إلى حد الثلاثة فصاعدا، فإذا استنجى بواحدة استنجى بالثانية، عند الثانية المحل تنقى، تنظف المكان، خلاص هذا هو، لا، يجب عليه أن يزيد ثالثة. فالتثليث واجب والإنقاء واجب. طيب، وهنا إذا صار الثلاثة والمحل ما نقي، بقيت النجاسة، يزيد على الثلاثة، أربعة، خمسة، ثم بعد ذلك يسن الإيتار. مثلا في الحالة السادسة، في المرة السادسة تنقى المحل، يزيد سابعة فقط لغرض الوتر. فلذلك قال: إن حصل الإنقاء بها، وإلا إذا ما حصل الإنقاء زاد عليها حتى ينقي. ويسن بعد ذلك، يعني بعد الرابعة، الخامسة، السادسة، ماذا يسن؟ الإيتار. يعني إذا هو بالرقم الشفع مثلا بالمرة الثامنة تنقى المحل، يسن بعد ذلك تاسعة. وهذه العبارة، قال: التثليث هذا يعني من أخطاء النساخ، كما سيشير إلى ذلك الشيخ الباجوري. ويسن بعد ذلك التثليث؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، لأنه التثليث يعني ثلاث مرات، هو خلاص يعني انتهى الأمر عبر الثلاثة، عبر الأربعة، فكيف يقال التثليث؟ فهذا خطأ من النساخ، وإلا الصواب يسن بعد ذلك الإيتار. طيب، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، يعني على الماء فقط أو على الحجر فقط، فالماء لا شك أفضل. لماذا؟ لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. الآن هنا يتكلم عن شرط الاستنجاء بالحجر. قبل أن نأتي إلى ذلك، نرى ما كتبه الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. قال: أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. أشار بذلك إلى أنه يجب في الاستنجاء بالحجر أمران: الأول أن يكون بثلاثة أحجار، نعم. قال: ولو حصل الإنقاء بدونها، يعني حتى لو حصل بمرة مرتين واجب عليه أن يثلث. طيب، وثانيها الواجب إنقاء المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، فهذا يعفى عنه. هنا ملاحظة أيضا مهمة الحقيقة، وهي أنه واجب في كل مسحة أن يعم المحل كله، في كل مسحة من مساحات الحجر واجب أن يعم المحل كله. تكلم هنا عن السنة في كيفية الاستنجاء بالأحجار، كيف يبدأ وكيف ينتهي. قال: إن حصل الإنقاء بها تقيد الاكتفاء بثلاثة أحجار، وإلا زاد عليها حتى ينقي المحل. ويسن بعد ذلك، بعد الإنقاء، نعم، قال: التثليث. يقول: صوابه الإيتار كما في بعض النسخ، لأن الذي يسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار، يعني يسن الإيتار للتثليث إلى آخره. فإن أراد الاقتصار، أي فإن أراد الجمع فهو الأفضل، وإن أراد الاقتصار فإلى آخر الكلام. على أحدهما الماء أو الحجر، فالماء أفضل ما لم ترغب نفسه عن الحجر. لاحظوا، هذه مسألة مهمة جدا الحقيقة، وليست خاصة بالاستنجاء. قال: فالماء أفضل، أي ما لم ترغب نفسه عن الأحجار فلم تطمئن إليها. يعني أيهما أفضل في الاستنجاء، الاقتصار على الماء أو الاقتصار على الحجر؟ لا، الاقتصار على الماء هو الأفضل. لكن عندنا شخص قلبه لا يميل ولا يقتنع بالاستنجاء بالحجر. ما هذا الاستنجاء بالحجر؟ الاستنجاء بالمحارم بالكلينس، هذا كيف تقولون أنه يجوز؟ والله أنا حتى أشك أنه هذا أصلا لا يجوز. تقول له طالما عندك تشكك بهذا فأنت أولا آثم، لأن هذا ورد مشروعيته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا نقول له أنت هنا الأفضل أن تستنجي كم مرة بالحجر حتى يخرج هذا الشيء من قلبك، ويكون هوى نفسك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فالماء أفضل أي ما لم ترغب نفسه عن الأحجار فلم تطمئن إليها، وإلا لو كان هو في نفس شيء من الاستنجاء بالحجر فالاستنجاء بالحجر أفضل، حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذا يقال في سائر الرخص، أيهما أفضل مثلا القصر أم ترك القصر في الصلاة للمسافر؟ لا، الأفضل أن لا يقصر. أما إذا شخص في نفس شيء من القصر فنقول الأفضل لك أن تقصر الصلاة حتى يخرج هذا الشيء من قلبه. قال لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الأحجار تزيل عين النجاسة دون الأثر. وصلنا إلى قوله وشرط الاستنجاء بالحجر. هذا هو درسنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.